بعد نستمر في قراءة الكتاب شرح العقيدة الواسطية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عن خيرا في هذه الدورة العلمية المقامة في ضاحية الرابعة الكويت في مسجد جاسم الزغيت، ونحن في يوم الثلاثاء 24 من شوال لعام 30400 الموافق 13 من الشهر العاشر لعام 2009. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
24 شوال 24 شوال.
أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخره، هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم. فإنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، أي في جميع أسمائه وصفاته، بين النفي والإثبات، وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب. وأما الإثبات فهو إثبات صفاته.
نعم، المنهج منهج أهل السنة والجماعة، يجمعون في لله عز وجل ما وصف به نفسه، وينفون عن الله ما نفى عن نفسه. وهذا مقتضى أن الله عز وجل كما تقدم أعلم بنفسه وبغيره، ورسله صادقون مصدقون. فنثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله، وننفع الله ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله. أرى أن هذا النفي ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يقتضي إثبات كمال ضده. كل ما نفى الله عن نفسه هو ليس نفيا محضا، محضا خالصا، إذ أن النفي المحض لا مدح فيه لا كمال فيه، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال ضد الصفة المنفية. ودائما نضرب مثل يعني سهل جدا حتى عليه تأخذ بقية أمثلة أو تقيس عليه بقية أمثلة. الظلم نفاه الله عن نفسه، وذلك لكمال عدله ورحمته. يقال: الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ قل معي لما؟ لأن الجدار غير قابل للظلم، ما في جدار يظلم. لو قال قائل: الجدار لا يظلم، هذا ليس بمدح، ما في جدار أصلا يظلم، لأن الجدار غير قابل للظلم. ويقال: الضعيف لا يظلم، لما؟ لأنه غير قادر على الظلم، عسى يسلم، غير قادر على الظلم. أما الله عز وجل فإنه لا يظلم، كما قال: ولا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم الناس شيئا، ما ربك يظلم العبيد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، ولا يظلم ربك أحدا. لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، وإنما لا يظلم لأنه متصل بكمال الرحمة وكمال العدل. هكذا، هذا مثال. مثال آخر: نفى الله عن نفسه الموت، فقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذلك لكمال حياته، لا يموت لأنه كامل في حياته. نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته، لأن النوم فات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم وفاة، والله كامل في حياته، فلذلك ولا تأخذ سنة ولا نوم. نفى الله عن نفسه اللغوب تعب لكمال لكمال الله لا يتعب، لماذا؟ لكمال قدرته وعلمه. لأن الواحد ليش يتعب؟ إما لأنه لا يعلم الطريق، أو لا يعلم كيف يستخدم معلوم الكتاب، أو لا يعلم كيف يشغل جهاز الكمبيوتر، فيتعب لعدم العلم. عنده قدرة لكن ما عنده علم، حاول 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 ما عنده علم فيتعب. وقد يكون عنده علم لكن ما عنده قدرة على البحث والتنقيب. لكن الله عز كمال علمه وقدرته لذلك قال وما مسنا من لغوب. فلنأخذ هذه القاعدة، كل ما نفى الله عن نفسه من صفة فهذا النفي ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال ضد الصفة المنفية. نفى عن نفسه الشريك والند لكمال وحدانيته، نفى عن نفسه الولد لكمال وحدانيته ولكمال غناه لأنه غني عن الولد، وهكذا. طيب أما الإثبات،
وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله بقوله تعالى في الآيتين من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نماذج فيما يأتي. وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون،
لماذا؟ لأنهم أخذوا على أنفسهم أن يسيروا على ما كان عليه المرسلون، فهم أتباع الرسل أهل السنة والجماعة، فلذلك لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، ولأن المرسلين صادقون مصدقون فلا نعدل عن طريقهم. نعم.
أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون آثار،
من يحفظ شاهد لكلمة مقتفون بآثارهم استعمال الكلمة في القرآن؟ ولا تقف ما ليس لك بعلم، يعني ولا تتبع، قلنا هذه ولا تتبع، شوف مقتفون آثارهم يعني متبعون آثارهم. نعم.
بل هم مقتفون آثارهم مستضيئون بأنوارهم. ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به، فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم. وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك. وقوله فإنه الصراط المستقيم تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة، أي لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام.
هو صراط واحد مفرد، مستقيم يعني معتدل، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. أما الطرق المعوجة فكثيرة فهي سبل، أما طريق الحق فهو طريق واحد وسبيل واحد وصراط واحد، وصفة أنه مستقيم عدل معتدل لا اعوجاج فيه. فلما كان طريق أهل السنة والجماعة هو الطريق المستقيم الأوحد وجب علينا أن نتبعه. نعم.
وهو المذكور في قوله تعالى من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وقوله في الآية 53 من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الذي ندعو الله
به الطريق، الطريق مذكر أو مؤنث؟
مذكر شيخ.
مذكر ومؤنث، مذكر ومؤنث بدليل أن مذكر فهذه الآية وأن هذا صراطي، قال هذا. وأما مؤنث فقوله جل وعلا: قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومتبعني وسبحان الله وأنا المشركين. فالطريق يذكر ويؤنث، وذلك لو قرأت في كتب الحديث تخريج الحديث يقول هذه طريق أو يقول هذا طريق. فالطريق يذكر ويؤنث لهاتين الآيتين. أي آيتين؟ وأن هذا صراطي، وقوله قل هذه السبيل. السبيل هو الطريق وهو الصراط. نعم.
وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه.
طيب، وهو الذي ندعو الله في صلاتنا أن يهدينا إليه، وهذا أعظم دعاء. حتى لو أن الإنسان غفل عنه فإن الله شرع له أن يقرأ الفاتحة. لكن ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا، الهداية هداية، هداية إرشاد، يعني بين لنا، علمنا، أرشدنا، وهداية توفيق، يعني وفقنا لأن نسلك هذا الطريق. هداية هداية، هداية إرشاد ودلالة وبيان، وإرشاد سلوك. فأنت يا عبد الله إذا سألت الله في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، فما الذي تسأل الله؟ هداية الدلالة والبيان، ولا هداية التوفيق؟ كلاهما. تسأل الله هذا وهذا. ومن هذا الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا، ارشدنا وبين لنا يا ها كمل، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالذي يسأل الله هداية يسأله الهدايتين: هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهداية التوفيق وسلوك الطريق. ثم أن المسلم يعلم قليلا، كل إنسان يعلم قليلا ويجهل كثيرا، فما يجهله أضعاف أضعاف ما يعلمه، ولا لا؟ وما أعطيتم العلم إلا قليلا. فالذي نعلمه قليل والذي نجهله كثير، أضعاف أضعاف ما نعلمه. ثم ما نعلمه هذا القليل الذي نعمل به مما علمنا قليل، والذي لا نعمل به مما علمنا كثير، وأضعاف أضعاف ما نعلم. فكثير منا يعلم كثير من الفضائل وكثير من الواجبات وكثير من، ومع ذلك العمل بالنسبة للعلم قليل، والعلم بالنسبة للجهل قليل. فنحن نعلم قليلا ونجهل كثيرا، وما نعلمه نعمل منه قليلا. كل هذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى أن نسأل الله عز وجل أن يهدينا، بمعنى يعلمنا ما جهلنا، ويوفقنا إلى اتباع ما علمنا. نعلم معانته قليل ونجهل كثير، وما نعلمه هذا القليل نعمل منه قليلا ونهمل كثيرا. فإذا سألنا الله الهداية نسأله جل وعلا ماذا؟ أن يهدينا من العلم الكثير هذا الذي نجهله، وقل رب زدني علما، كما أننا نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل بما علمنا. فنحن نعلم كثيرا ونعمل قليلا، نعلم قليلا ونجهل كثيرا، وما نعلمه نعمل قليلا ونجهل ونهمل كثيرا. احتجنا أن نقول إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. لا تظن معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا، هذا واحد من المعاني، وإنما اهدنا يعني علمنا وارشدنا مما جهلنا، واهدنا يعني وفقنا للعمل بما علمنا. فنحن نجهل كثيرا ونعلم قليلا، وما نعلمه نعمل قليلا ونهمل كثيرا. فنحتاج دائما وأبدا أن نسأل الله الهداية لأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، لأن العلم إذا ما عملت به لن يكون نافعا، سيكون حجة، قولوا معي حجة عليك. كان في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فنحن بحاجة ماسة إلى الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. نعم.
قوله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال في الشرح أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية الفاتحة. القرآن يفسر بعضه بعضا في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابة، تفسير القرآن بقول التابعين، تفسير القرآن بكلام العرب. هذا أنواع التفاسير. من أعظم أنواع التفسير تفسير القرآن بعضه ببعض، يفسر القرآن بالقرآن. ففسر قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ قال في آية النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم الرفقة هذه، هذه الرفقة العظيمة، لذلك قال الله وحسن أولئك رفيقا. فالذي يريد أن يحشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فليسلك طريقهم في الدنيا، طريقهم في الدنيا، طريقهم في الاعتقاد، طريقهم في العبادة، طريقهم في المنهج، طريقهم في السلوك، طريقهم في الأخلاق، في الآداب، بقدر ما يكون الإنسان سالكا طريقهم في الدنيا بقدر ما يستحق أن يكون أن يحشر معهم في أخرى. تبهتم؟ لذلك الشيخ الإسلام هنا كلامه في غاية الإقناع، لماذا نختار طريق الكتاب والسنة؟ لماذا نصف الله بما وصف به نفسه وصف به رسوله؟ شو الإقناع؟ قال نصف الله بما وصف به نفسه ونفعل لا ما نفعل نفسه، لأن الله أعلم بنفسه من غيره، أعلم بنفسه وبغيره. ولماذا نتبع الرسول أو الرسل؟ قال لأنهم صادقون ومصدقون، وهؤلاء هم الذين على الصراط المستقيم، فلنتبعهم لأن نحن ندعو الله عز وجل الذي شرع لنا أن ندعو بهذا الدعاء وهو اهدنا الصراط المستقيم. فكن معهم على الصراط المستقيم في عقيدتك، في عبادتك، في منهجك، في أخلاقك، في سلوكك، لكي يحشرك الله عز يوم القيامة معهم، لقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إن كنت مع الذين أنعم الله عليهم في الدنيا ليس جسدا، قلبا، يعني اعتقادك معهم، عبادتك معهم، سيرتك معهم، حبك لهم ولائك لهم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فإن كنت معهم في الدنيا تكون معهم بالآخر. فمن جانبهم في الدنيا جانبهم في الآخر. هذه معادلة، معادلة. لذلك يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول، يشاقق الرسول يعني يكون هو في شق والرسول في شق آخر، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوف ذاك اللي قلنا بالأول ماذا فعل مع سبيل المؤمنين، مع صراط المؤمنين، مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق والشهداء الصالحين، استحق أن يكون يوم القيامة معهم. لكن الذي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين أخذ طريق آخر، وله ما تولى وصله جهنم وساءت مصيره. طيب
أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد، وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. فهؤلاء الأصنام الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وهم أولا
ما معنى النعمة المطلقة؟ الدائمة
كاملة.
إذا قيل الإيمان المطلق يعني كامل، الإسلام المطلق كامل، النعمة المطلقة يعني كامل. طيب
النبيون جمع نبي، وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته وتقدم تعريفهم. ثانيا الصديقون جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق والتصديق، أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. ثالثا الشهداء جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة ولأن ملائكة الرحمة تجهله. رابعا الصالحون جمع صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى كقوله تعالى في الآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لأنه هو الذي شرعه ونصبه. وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم سالكوه وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم
يضاف الصراط إلى الله. أين الإضافة؟ وأن هذا صراطي. فهذا الياء يا المتكلم وصراط مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إلى صراطي. فأضاف الله الصراط لنفسه لأنه هو الذي شرعه. ويضيف الصراط للذين أنعم عليهم لأنه هم الذين سلكوه. نعم.
وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون.
كلام جميل. قد يرى الإنسان أكثر الناس على ضلال، أكثر الناس على انحراف، أخلاقهم الكل يسرق، الكل ينهب، الكل يفعل، وهو ومن يستقيم قليل. يقول طيب أنت قليل لكن في طريق من معك في هذا الطريق؟ بل أنت عساك أن تكون مع من في هذا الطريق؟ مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. خلي يكون الكثرة كثرة والسواد الأعظم ما دام هذا الطريق وطريق عيش النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. نعم.
ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نماذج من الكتاب والسنة تشمل على إثبات أسماء الله وصفاته وفيما يلي إيراد ذلك. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال في الشرح
ولم يكن له كفوا صحيح.
قال وقد دخل في هذه الجملة أي التي تقدمت وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك.
طيب يعني هذا سبب تسمية الإخلاص إما الإخلاص لأنها أخلصت في صفات الله ليس في موضوع قصص ولا أحكام ولا أوامر والنواهي ولا وعد ولا وعيد ولا ذكر الجنة ولا ذكر النار فقط خالصة هذه السورة في ذكر أسماء الله وصفاته ولأنها تخلص قارئها من الشرك فهي توحيد محض وكلا المعنى صحيح. السورة قد أخلصت في صفات الله والسورة هذه تخلص صاحبها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع من الشرك. نعم.
قوله التي تعدل ثلث القرآن أي تساويه وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع توحيد وقصص وأحكام.
تعدل ثلث القرآن أي تساويه فهي تساوي في الجزاء لا في الإجزاء لو نذر شخص فقال نذر علي أن أقرأ ثلث القرآن هل يجزئه أن يقرأ قل هو الله أحد؟ لا يجزئه. هي ليست ثلث القرآن هي تعدل ثلث القرآن يعني جزاؤها ثلث القرآن الجزاء ثلث القرآن لا تجزئ عن ثلث القرآن. نظير ذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات فكأنما اعتق 4 من ولد إسماعيل فكأنما لو أن إنسان وجبت عليه كفارة عتق رقبة عمل حادث وقتل أربعة وحاوث الله فوجب عليه أربع رقاب فهل نجزئه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد لله كل شيء قدير عشر مرات يجزئه؟ قل معي لا يجزئه، لأنها كأنها تعدل أربع رقاب هي في الجزاء لا في الإجزاء، واضح؟ طيب لو أن أحدا صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء فصلى ركعتين كتب له ماذا يا اخوان؟ حج وعمره تامة تامة، هل تجزئه هذه الجلسة مع صلاة ركعتين عن حجة الإسلام؟ ها تجزئه؟ لا تجزئه. وهكذا يقال فيما ورد من هذه الفضائل أن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، واضح؟ طيب.
وهذه السورة فيها صفة
لما سورة القرآن؟ قال لأن القرآن ثلاث أقسام، إما توحيد حديث عن الله عز وجل أسماء وصفاته وأفعاله واستحقاق العبادة والنهي عن الشرك، وإما قصص وإما أحكام أوامر ونواهي، فصات قول الله حد أنها تتعلق بصفات الله عز وجل وتوحيده تعدل سورة القرآن. هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا العلماء استنبطوا. ويشكل على هذا أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، فكيف نقسم القرآن حينئذ؟ لا بد نبحث عن قسم رباعية. كما أن القرآن له أقسام غير كون التوحيد وقصص وأحكام، فهو باعتبار أنه مكي ومدني ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. باعتبار أنه محكم ومتشابه قسمين، وباعتبار ناسخ ومنسوخ ها قسمين. فالقول بأنه لأن القرآن ثلاث أقسام هذا اجتهاد من العلماء، لكن الذي نستفيد منه أن هذه السورة العظيمة تعدل سورة القرآن بالفضل والأجر والثواب، فهي في الجزاء لا في الإجزاء. حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أحمد أنه قال من قرأ قل الله عشر مرات بنى الله بيتا في الجنة. وفضائل قل الله كثيرة، والسر في ذلك أنها متعلقة بتوحيد الله عز وجل، أنها متعلقة بتوحيد الله عز وجل. ما اسمك يا أخينا؟ ما اسمك اللي متسدع الطوبة؟ ما اسمك؟
فلاح.
فلاح خسفتني يا فلاح، عرف واحد توفى الله رحمه يشبه بالضبط جنيت أنا أقول إيش تطلع كله راح يموت والله يا جماعة بعيد شوي النظر بعد بدأ يضعف تقدم السن جدا. طيب
وهذه السورة فيها
هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعتي الفجر وركعتي المغرب وفي ركعتي الطواف وفي الوتر، كل ذلك قال أهل العلم حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يومه بالتوحيد، فيقرأ الفاتحة وهي توحيد خالص لله، وقل يا أيها الكافرون توحيد، وقل والله يبدأ يومه بالتوحيد، فيصلي ركعتي المغرب فيقرأ الفاتحة قل يا أيها الكافرون فاتحة قل والله، فيختم يومه بالتوحيد ويبدأ ليلته بالتوحيد، بدأ يومه بالتوحيد وختم يومه بالتوحيد وبدأ ليلته بالتوحيد، فيقرأ في الوتر أيضا يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون قهات وقل الله أحد، فيختم ليلته بالتوحيد ويطوف بالبيت ويختم بالتوحيد. فالتوحيد هو أعظم شيء يسعى عليه المسلم، ولو أفنى عمره كله في تحقيق التوحيد واجتناب الشرك لم يكن ذلك كثيرا، إذ ما خلقنا الله إلا لنوحده، وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، كقال ابن عباس ليوحدوني. هذه الآية وما خلقت تعبدون الناس إلا ليعبدوني. فأي سورة من القرآن؟
الذاريات.
جيد يا يعقوب، لكن ما الآية التي قبلها مباشرة؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعظم ما يذكر به الناس، ذكر نفسك والآخرين، هذه الآية. لأن الله لما قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد ليس له إلا أهله، إذا لم يقم بالتوحيد أهل التوحيد فلا تنتظر أن يقوم به أحد. بدل التوحيد ليس له إلا أهله. وأنا متأثر جدا لكلمة تؤثر على الشيخ باز رحمة الله عليه، أنه كان يقع عليه فتح المجيد ويختم ويقع عليه ويختم، حتى قيل أنه قرأ عليه مئات المرات، مش عشرات، مئات. فذات يوم لما انتهى من فتح المجيد قال الشيخ نقرأ أيضا؟ قال نعم أعد. قال الشيخ قرأنا كثيرا. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: اذا نحن لم نقرا فتح المجيد فمن يقراه؟ ما له التوحيد، ما له الا اهله. فلا بد من عنايه بالتوحيد وتذكرها دائما. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ذاك حياه النبي عليه الصلاه والسلام كلها توحيد، كلها توحيد. لا اله الا الله يقولها في مناسبات كثيره في اليوم والليله. قد كتبت رساله صلى الله عليه وسلم تكون نافعه: جدد عهدك بلا إله إلا الله. منذ أن تصبح حتى تمسي كل مناسبات فيها لا إله إلا الله. من تعارم الليل انقلب واستيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحمد لله شريك، سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله الله أكبر. ثم دعا استجيب له فإن قام فصلى قبل الصلاة. هذا أول ما يقوم، ها؟ يقوم الصلاة، يتوضأ، يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يسمع الأذان فيه لا إله إلا الله، يسمع الإقامة فيه لا إله إلا الله. إن كان هو مؤذن قال لا إله إلا الله، إن كان هو يستمع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا قام يصلي استفتح في صلاته، وإلا من أدعية الصلاة لا إله إلا أنت. فإذا صلى جلس للتشهد فيه لا إله إلا الله. فإذا انصرف من صلاته الأذكار اللي بعد الصلاة فيها لا إله إلا الله. وهكذا مناسبات كثيرة يذكر فيها المسلم لا إله إلا الله. تبهتم؟ لما؟ حتى يكون العهد قريبا ومتجددا بلا إله إلا الله، فبها يدخل الإسلام الإسلام، وبها يعصم الدم، وإن مات عليها دخل الجنة. ما من عبد يشهد لا إله إلا الله إلا وجبت الحجة. حتى وإن زنى وسرق، يقول أبو ذر بن الحصين قال حتى وإن زنى وسرق مآله إلى الجنة. شوف التوعيد. قال يا رسول الله: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. قال: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق وشرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر قال: على رغم أنف أبي ذر. توحيد عظيم ما يقوم به إلا التوحيد، وهم قلة يا أخوان. ترى دعاة التوحيد قلة، دعاة السياسة كثر، دعاة التنظيم كثر، دعاة الانتخابات كثر، دعاة الأموال كثر، دعاة كل شيء من واجب إلا أهل التوحيد قلة. فلا نهمله نحن، إن أهملناه فلا نضر إلا أنفسنا. التوحيد لا بد منه، عناية بالتوحيد والعقيدة الصحيحة وما كان عليه سلف الأمة، هذا أمر ضروري جدا. لذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعها أبدا في اليوم والليلة، عدة مرات يقرأه بعدة مناسبات، يستفتح يومه ويختم يومه ويستفتح ليلته ويختم ليلته ويقرأها بعد الطواف، ورغب بقراءتها مطلقا، حتى أنها مما يقرأ في الرقية الشرعية. فهذه السورة عظيمة تعدو ثلث القرآن. قالوا هذه السورة فيها،
وهذه السورة فيها صفة الرحمن فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. والدليل على
فيها صفة الرحمن في الحديث. نعم سيأتي، تفضل.
والدليل على أن هذه السورة تبدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها.
معنى تقالها يعني يراها قليلا بس ثلاثة أطلاع كلها الصلاة في الواحد تتفقها كأنه تقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال
انظر أسلوب النظر والذي نفسي بيده هذا معنى قسم يفيد التوكيد، إنها إن تفيد التوكيد هذه تفيد التوكيد يقول أمس إنها توكيد لتعدل اللام مزحلقة للتوكيد. أكد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التوكيدات في القسم وإن واللام تعدل ثلث القرآن. ولذلك الذي لا يحفظ من القرآن بدل ويريد أن يقوم الليل بدل أن يفتح مصحف ويقرأ وهذا أمر ليس من السنة ويفضي إلى كثرة حركة ويترك الواحد لا يحفظ من القرآن لكل واحد فتح مصحف وانتهى الحفاظ ليكرر قصار الصور خير له من أن يفتح المصحف ويقرأ مش حافظ قل والله أحد كررها قوم الليل فيها خير لك من تفتح المصحف. ولك سلف في ذلك هذا الرجل كان يكررها فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا التكرار قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. نعم.
قال الإمام ابن القيم والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر.
الله أكبر. نعم.
قوله حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل.
لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. لما قالها قل دليل على إيش؟ إن هذا كلام الله عز وجل بخلاف ما قاله بعض الطواغيت يقول ليش نقول قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل لا. نقول إيش يا أيها الكافرون الله واحد. لا الحكمة من ذلك أن الله قال نبيه قل لأنه كلامه سبحانه وتعالى هذا كلام الله عز وجل تكلم به فسمعه منه جبريل عليه السلام الروح الأمين فنزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام فتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر مهم جدا أن نعتقد بأن هذا القرآن كلام الله تكلم الله عز وجل به. قل يعني يا محمد، ويصلح أن يوجه هذا الخطاب قل لكل من يصلح أن يقول، فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا فهو خطاب أمر قل لكل ما يصلح أن يوجه هذا الخطاب فيدخل في ذلك دخولا أوليا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أحد
قوله الله أحد أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له.
أحد غالبا تأتي بالنفي كما قال جل وعلا ولا يظلم لا يظلم ربك أحدا، وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا، وتقول ما حضر أحد فتأتي في النفي. في حق الله جاء هنا في الإثبات الله أحد يعني واحد منفرد بأفعاله باستحقاقه للعبادة بأسمائه بصفاته لا شريك له لا مثيل له لا كفء له لا نظير له لا وزير له لا معين له لا ظهير له أحد سبحانه وتعالى. وهذا أخص صفات الله عز وجل فهو أحد سبحانه وتعالى. فلذا قال قل هو الله أحد. نعم.
قوله الله الصمد أي السيد الذي
قل هو الله أحد ما تكلم عن هو صح؟ صح؟ طيب هو ضمير الشأن هو ضمير الشأن يعني العرب تقول هو تأتي بالجملة حتى تعظم الشيء. قال جل وعلا قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لم يقل إنه الغفور الرحيم, وإنما قال إنه هو, فيسمى ضمير الشأن للتعظيم. قل هو الله أحد. نعم. الله الصمد
أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته وفيه جميع صفات الكمال, والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها.
الله أكبر. هذا الصمد صفة عظيمة, صفة كمال وجلال وعظمة لله عز وجل. أنه الصمد يعني السيد الكامل في سؤدده, كامل من كل وجه, لا يلحقه نقص بحال الأحوال. ولذلك من معاني أنه تصمد له الخلائق, كل المخلوقات تصمد إليه وتعتمد عليه وتلجأ إليه. ما من مخلوق من العرش إلى الفرش إلا وهو بحاجة إلى الله عز وجل. وفي المقابل الله غني عن جميع المخلوقات, الله غني عن جميع المخلوقات. تبه, الله جل وعلا غني عن جميع المخلوقات. لذلك نسأل سؤالا, هل الله عز وجل يأكل ويشرب؟ الجواب يأكل ويشرب. لا يأكل ولا يشرب, الله أعلم. اختر الإجابة الصحيحة. يأكل ويشرب, لا يأكل ولا يشرب, الله أعلم. يأكل ويشرب, ماذا يأكل وماذا يشرب؟ يعني الله يأكل ويشرب
وفي ذاته ما يأكل ويشرب.
ما عرفنا يأكل ولا في ذاته ما يأكل. شو اسمك انت؟
صالح.
يلا يا صالح. الله يأكل ويشرب او لا يأكل ولا يشرب, او الله اعلم.
يأكل ويشرب.
يأكل ويشرب. طيب نحن نعيد الان شوي, نرجع شوي, لان انا قررت شيء بناقصه. الله غني عن جميع المخلوقات, اتفقنا؟ الله عز وجل غني عن جميع المخلوقات, جميع المخلوقات الله غني عنها. السؤال, هل الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب, أو الله أعلم؟ صالح. ها؟ أعيد. الله غني عن جميع المخلوقات, غني عن جميع المخلوقات, اتفقنا؟ غني عن جميع المخلوقات. يلا يا صالح. الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب؟ لا يأكل ولا يشرب, أو الله أعلم؟ لا يأكل ولا يشرب, لا يأكل ولا يشرب. تكفى يا صالح. ها؟ الحين شوف, خلينا من الحديث. لا يأكل ولا يشرب. لو كان الله يأكل ويشرب لكان بحاجة إلى المخلوق, الطعام والشراب مخلوق. الله غني عن جميع المخلوقات. لذلك الله عز وجل لما أبطل ألوهية عيسى بن مريم وأمه بما وصفهما, قال إيش؟ كان يأكلان الطعام. شو تعبده؟ يأكل الطعام, وقف عن الطعام يموت. كان يأكلان الطعام, صح؟ فالذي يأكل ويشرب هو الفقير المحتاج للطعام والشراب. جرب نفسك وقف عن الطعام والشراب, ما تقدر تحمل شوي آخر, لازم تأكل ولازم تشرب, فأنت فقير إلى الطعام والشراب. أما الله عز وجل غني. فلذاك من تفاسير الصمد الذي لا جوف له, لا جوف له, فهو غني عن أنعام وغني عن غيره, لأنه لا يأكل ولا يشرب ولا بحاجة لا للطعام ولا الشراب, ليس بحاجة للعرش ولا الكرسي ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة المقربون. الله غني وكل ما سواه إليه فقير. تبهت؟ أما الحديث الذي ذكره حديث الكرسي, عبدي استطعمتك فلم تطعمني, قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ رب العالمين كما قال الله هو الذي يطعم ولا يطعم. فبين له ما معنى استطعمتك, الحديث نفسه. قال أو ما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ لم يقل أطعمتني, عندي. ولو كان هذا الحديث كما تفضل أخ صالح طبعا قال الكلام قبل التوبة انتهى خلاص ها لكان أيضا معنى ذلك أيضا أن الله يمرض لما يشرق قال عبدي مرضت ولم تعدني قال كيف أعودك أنت رب العالمين قال وما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده أو ما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي فالحديث ما في شبهة لأنه مفسر بنفسه في التفسير الحمد لله فالله عز وجل صمد كل المخلوقات تحتاج إليه وهو غني عن جميع المخلوقات ليس غني عن الطعام والشراب فحسب بل غني عن الوالدة الوالد عفوا غني عن الصاحبة والولد ما اتخذ صاحبة ولد ولا ولد غني عن العرش غني عن جميع المخلوقات ولو كانت عظيمة لذلك هو الصمد سبحانه وتعالى نعم كم
قوله لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد
لم يلد ولم يولد أيه أي الأمرين أكثر افتراء على الله عز وجل ادعاء من له والد أم ادعاء من له ولد ولد لذلك لا يوجد من يقول الله له والد لكن وجد من قال بأن لله ولد كالنصارى الذي قالوا المسيح من الله واليهود الذي قالوا عزير من الله والعرب الذين قالوا ملائكة بنات الله فنفى الله عز وجل هذا وجاء التفسير أن بعض الناس قال للرسول صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك اذكر لنا نسبه فقال نزل قوله تعالى لم يلد ولم يولد وذلك لأن الله ليس كمثله شيء لم يلد ولم يولد هذا نفي بدأنا الدرس اليوم فقلنا أن النفي المحض ليس مدحا وإنما هو النفي يتضمن إثبات كماله ضده لا يظن لكماله عدله صح ما قلنا هالكلام قبل الدرس فهو لم يلد ولم يولد هذا نفي متضمن لكمال ضده وهو وحدانيته فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له
قوله ولم يكن له كفوا احد اي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير
وهذا تكلمنا فيه لماذا ليس له مثيل ولا نظير ولا مكافئ ولا سمي لما لكمال جميع لان كمال الصفات كلها كامله وما دونه ناقص فلذلك ليس له كف ولا مثيل فهذه السوره على مذهب اهل السنه بل أهل السنة أخذوا مذهبهم من هذا القرآن ما نلاحظ في هذه السورة يا أخوان جمع الله نفسه بين ماذا وماذا بين النفي والإثبات أين الإثبات الله أحد صمد أين النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الإثبات قل هو الله يعني الإله الحق هذا أول إثبات فوصل نفسه بأنه هو الله ذو الألوهية وبعد وأنه أحد ثالثا أنه صمد هذه ثلاثة إثبات النفي لم يلد اثنين ولم يولد ثلاثة ولم يكن له كفوا أحد أقرأ
والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات فقوله الله أحد الله الصمد إثبات وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي
حسب نكتب على قدر